إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في هذا المبحث، وهو المتعلق بنسبه الشريف عليه الصلاة والسلام، وكان الكلام على أهم الشخصيات الواردة في هذا النسب، ونعني بالنسب المختصر، وإلا فالكلام على أجداده عليه الصلاة والسلام يطول ويطول ذكره. وقلنا النسب المختصر والذي سنلقي الأضواء عليه وهو ما جاء في ذكر نسبه، ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهذا قد ذكره العلماء في كتبهم. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد هذا النسب، فقال رحمه الله تعالى وهو يصف نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: هو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، فأشرف القوم قومه، وأشرف القبائل قبيلته، وأشرف الأفخاذ فخذه، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل، وهذا لا خلاف فيه. فالشاهد إخواني في الله أن هذا النسب المختصر قد ذكره العلماء من ذي قبل في كتبهم ونوهوا بذكره، وكان الكلام فيما مضى في ذكر اسمه الشريف عليه الصلاة والسلام محمد، ثم كان الكلام عن أبيه عبد الله، ثم كان الكلام عن جده عبد المطلب، ومرت بعض المباحث أو الفضائل والمناقب المأثورة والمذكورة عن هؤلاء. ومن باب الفائدة وتتمة لما مضى ذكره وخاصة فيما يتعلق بعبد المطلب، أن نعلم إخواني في الله أن عبد المطلب هذا ليس اسمه بعبد المطلب، وإنما اسمه شيبة، اسمه شيبة. وسر هذه التسمية بأنه سمي شيبة، قيل أنه ولد رأت أمه أن في شعر رأسه شيبة في رأسه، فسمته شيبة، فهذا اسمه. إذا علمنا إذن أن اسمه شيبة، فلماذا سمي ولماذا لقب بعبد المطلب؟ هذه له قصة، وقصة هذا اللقب يرجع إلى ما يتعلق بأبيه، فأبوه هاشم. فانتبهوا لهذه السلسلة، فانظر: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، هاشم هو أبو شيبة، والذي سيأتي معنا قد سمي فيما بعد بعبد المطلب. هاشم هذا قبل الزواج، وسيأتي كذلك معنا شيء من فضائله ومناقبه لأنه من أجداده عليه الصلاة والسلام، كان هاشم معروف بالتجارة، وكان رجلا ميسور الحال، يذهب إلى الشام. ففي إحدى رحلاته مر على يثرب، والتي سميت فيما بعد بالمدينة، مر على يثرب فجلس فيها، ثم تعرف على امرأة وتزوج منها، وهذه المرأة اسمها سلمى بنت عمرو من بني النجار، سلمة بنت عمرو من بني النجار. تزوج هاشم من سلمة في المدينة وجلس عندها فترة من الزمن، ثم تركها وسافر ومضى في رحلته إلى الشام. فارقها بعدما حملت منه، ذهب إلى الشام للتجارة، لكنه لم يعد ولم يرجع. وافته المنية وهو في أرض فلسطين فمات فيها. سلمة وهي زوجته مضت عليها الزمن والشهور حتى وضعت وأنجبت. قلنا أنجبت هذا الصبي ورأت في رأسه شيبة فسمته شيبة. فقام هذا الصبي شيبة وتربى وترعرع عند أخواله من بني النجار في المدينة. أعمامه وهم إخوة أبيه ما علموا بقصة هذا الخبر، لأنه قد سافر كما سافر للتجارة فتزوج ولم يشعر أهله، وثم ذهب للشام وتوفى في الشام. فإخوان هاشم وهم المطلب وعبد شمس ما علموا بقصة أن أخاهم هاشم تزوج. طيب هذا شيبة ترعرع عند أخواله وكبر حتى بلغ 7 أو 8 من السنين من العمر، حينها ظهر اسمه وتكلم الناس عنه أن هذا شيبة بن هاشم بن عبد المطلب. فأعمامه في مكة سمعوا وعلموا أن هذا ابن أخيهم هاشم، فذهبوا، خاصة ذهب المطلب وهو أخو هاشم، ذهب المطلب إلى المدينة وطالب بابن أخيه بشيبة، طالب به في قصة يطول ذكرها. فتم له الأمر فانتزع ابن أخيه من أخواله وأردفه معه في راحلته، ثم انطلق به حتى دخل إلى مكة. لما دخل المطلب إلى مكة ومعه هذا الصبي وهو شيبة، مع طول السفر وقيل كذلك على فقر شيبة، ظهر بحالة يرثى لها من يعني رث يعني يسمى تغير في اللون وفقر في اللباس والكساء. فلما دخل مكة قام أهل قريش وظنوا، عرفوا هذا المطلب ورأوا صبي قد تغير لونه وغبر، فظنوه عبد، أن هذا عبد للمطلب، فقالوا هذا عبد المطلب، أي عبد لمطلب، ظنوه عبد. ثم فهمهم أن هذا ابن أخيه وليس عبد الله، لكن هذا اللقب لصق به فاشتهر بين قريش أنه عبد المطلب، عبد المطلب، والاسمه شيبة، لكن سمي بعبد لهذا الظن. عندما ظن أهل قريش بأن هذا بهذا الوصف أنه غلام وأنه عبد للمطلب فظنوه بهذا الظن فسموه، ثم التصق به هذا الاسم. إذن علمنا أن عبد المطلب ليس اسمه وإنما اسمه شيبة، وسمي بعبد المطلب لما مضى ذكره. ثم تأتي مسألة، فهل يجوز التسمي بعبد المطلب؟ يعني أنا علمنا أن عبد المطلب سمي بعبد ليس من باب أن قريش سمت شيبة بعبد، ليس أنه عبد ماذا؟ عبد طاعة أو عبد عبادة أو عبد ذل، لا، وإنما عبد لأنه رقيق، كما يقال فلان عبد لفلان، فلان عبد لفلان، هذا جائز، تقول فلان عبد لفلان، أي عبد، ما تقصد بالعبودية؟ عبودية الرق، أنت لا تريد بأن عبد لفلان يعبده، ما تريد هذا، فأنت تريد أن فلان عبد لفلان، أي رقيق وخادم له. وهذا الذي أردت قصدته قريش، فقريش عندما أطلقت على شيبة عبد المطلب لم ترد أن شيبة يعبد المطلب، لا، وإنما أنه رقيق، هذا الذي أرادوه. فعلى هذا فهل يجوز هذا الاسم؟ هنا ظهر الخلاف بين العلماء من أهل العلم مرى أن هذا الفعل لا غضاضة فيه ولا إشكال فيه بل ولا محذور فيه، لأن هنا عبد ليس المقصود به عبد عبادة أو عبد ماذا، عبد ذل. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يصرح بهذا الاسم كما جاء في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن عبد المطلب. فقال علماء كان رسول الله يذكر هذا الاسم ولا يرى فيه غضاضة، لأنه كان يعرف السر والسبب في إطلاق لفظ العبودية، وأن المقصود بالعبودية هنا أي عبودية الرق، ولهذا أجاز من أجاز هذا الاسم. وذهب طائفة من أهل العلم إلى منعه، وأن هذا لا يجوز، وأن هذا لا يجوز، وما نقل عنه عليه الصلاة والسلام فهذا من باب الإخبار، من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الابتداء. ويقول العلماء أن حكاية الكفر ليس بكفر، ومثل يطول ذكره. ولهذا قال ابن حزم رحمه الله تعالى، قال: واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، قال: واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب. لم يحكم على هذا الاسم بالبطلان لوجود الخلاف بين الفقهاء فيه، وأما ما سوى هذا الاسم فالإجماع قد تم، فلا يجوز التسمي بعبد هود أو عبد النبي أو عبد الحسين، فهذا كله من الأسماء المحرمة باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. الشاهد هذا ما يتعلق بعبد المطلب، ومر معنا بدرس الأمس ما يتعلق بفضائله وكيف أنه شرف بحفر زمزم. ثم ننتقل إلى من هو أعلى رتبة وهو هاشم، نرجع للنسب النبوي، محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. هاشم كما ترون هو من أجداده عليه الصلاة والسلام. فمن هو هاشم هذا؟ هاشم اسمه عمرو ابن عبد مناف، عمرو ابن عبد مناف، وكان يسمى بعمر العلا، بعمر العلا، وذلك سمي بالعلا لعلو مرتبته، لعلو مرتبته، فإن هذا الرجل قد ساد على قومه وظهر اسمه وعلى نجبه، وقد آلت إليه المناصب العظمى في قريش، فقد كانت في يد هاشم زمام السقاية والرفادة، فلا زالت معه ومع بنيه حتى جاء الإسلام. انظر لشرف منزلته، ما كان أحد ينازعه في باب السقاية والرفادة في موسم الحجيج. فاسمه عمرو، قد يقول قال: إذن وكيف يسمى هاشم؟ يقال: هاشم هذا ليس اسمه، وإنما لقب اشتهر به. طيب لماذا سمي بهاشم؟ قال علماء: كان لهذه قصة كما ذكر المؤرخون في كتبهم. وقصة هذا اللقب وهو هاشم واسمه عمرو سمي بهاشم، قيل أن هناك مجاعة وقعت في مكة وأصابت قريش حتى بلغ بهم الجهد، وكان هاشم على غاية من الكرم والجود، وعنده كذلك من الغناء، فكان لما رأى ما وقع على قومه أخذ الأموال وذهب إلى الشام واشترى بها ما اشترى من الدقيق والكعك والخبز، أو الدقيق والكعك، ثم قدم على مكة في أيام الموسم وأخذ يهشم الخبز مع اللحم، يهشم قالوا يكسر، يكسر الخبز، وقيل فت الخبز مع اللحم ومع المرق حتى أصبح ثريدا، فأخذ يقدم هذه الوجبة الدسمة في أيام المجاعة على الحجيج. انظر لكثرة من كان يحضر فيدلك على عظم جوده، فكان يطعم الناس في أيام المجاعة وفي هذا الموسم الذي يأتيه الناس من كل مكان حتى أشبع الخلق، حتى أشبع الناس، فسمي حين بهاشم لأن كان يهشم اللحم مع الثريد في أيام الموسم. وقام الناس بذكر فضائله بأشعارهم ومنثوراتهم. فهذا ما يتعلق بهاشم ولماذا سمي به ولا اسمه عمرو. وكذلك من أفعال هذا الرجل هاشم أنه هو أول من سن الرحلتين، سن الرحلتين لقريش، فما كانت قريش تعرف هذه الرحلات أي مسار الرحلات الشتاء والصيف. فبعدما جاء هاشم لتجارته وذهابه وخبرته بطرق التجارة ومواسم التجارة سن لقريش هذه الرحلات، فكانت له رحلتان، رحلة في الصيف ورحلة في الشتاء. وكانت رحلة الشتاء يجعلها إلى اليمن والحبشة، وأما رحلة الصيف فكان يجعلها للشام. ثم قام قريش وأخذوا هذا الأمر الذي سنه هاشم لهم. فهذا ما يتعلق بمسألة هاشم. وهناك مسألة قد يطول ذكرها ويترك إن شاء الله في درس قادم ما يتعلق بوقفة مع هاشم، لأن كما قلنا بالأمس أن من ألقاب هذا النسب أن يقال أنه يقال عن نبينا كنسبة أنه العدناني أو أنه المضري أو أنه الهاشمي، ولكل نسبة وجهة، لكن العدناني والمضري لا يترتب عليه أحكام، وأما النسبة إلى هاشم فيتعلق به حكم شرعي، ولعل هذا سيأتي ذكره في مقام آخر. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.